بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام، رواه أحمد. والكوبة الطبل، قاله سفيان عن علي بن بثيمة، وقال ابن الأعرابي: الكوبة النرد، وقيل البربط، والقنين هو الطنبور بالحبشية، والتقنين الضرب به، قاله ابن الأعرابي. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح، وتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالضفوف واتخاذهم القينات، رواه أحمد. وفي إسناده فرقد السبخي، قال أحمد: ليس بقوي. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد، وقد روى عنه الناس. وعن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، رواه أحمد. قال البخاري: عبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية، رواه الترمذي. ولأحمد معناه ولم يذكر نزول الآية فيه. ورواه الحميدي في مسنده ولفظه: لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. هذه الحديث التي ورد الشيخ في تحت ترجمة باب ما جاء في آلات الله، تكلمنا عن جملة منها ولا سيما المجموعة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونون من أمتي قوم يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف. تكلمنا عن هذا بما يغني عن إعادته، وكذلك أيضا حديث لا يسربن الناس المتخوين إلا يسمون بغير اسمها، وأيضا حديث نافع بن عمر لما سمع زمارة الراعي، وكذلك هذا حديث أن الله حرم الخمر والميسر الكوبر والبيراء إلى آخره، كل هذا تكلمنا عليه. وأيضا المجموعة الثانية حديث ابن عباس أيضا أن الله حرم الخمر والميسر، تكلمنا عنه أيضا. وأيضا حديث عمر بن حسين في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور. ولا شك أن هذه كلها حديث وعيد وحديث شديدة، وتكلمنا عن الأغاني وأثرها وخطرها وعن الخمور وفشوها واستحلال بمعنى استمرار، ولها قلنا أن الاستحلال قد لا تفيد بمعنى أنهم يعتقدون حلها، لأن هذا كفر كما مر معنا، إنما يستحل بمعنى بشيء من التأويل أو بشيء من الغفلة أو نحو ذلك. ولا شك أن مع الأسف عصرنا الحاضر كما تعلمون بما يسمى بحضارتنا المعاصرة، لا شك أن, 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 أن من أسسها ومع الأسف ومن إصحاح التعبير ثقافتها الخمور والأغاني والمعازف بشكل مزري، ولهذا استمرأها كثير من شعوب العالم، لأنها أصبحت كما قلنا بأشبه بثقافة غازية وثقافة جائحة، وهذا كله لا يحل حراما. فشو الشيء يا إخواني، فشو المنكرات أو وجودها أو وقوعها في الناس وقلة المنكر أو قلة من يعني تنشأ أجيال لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، هذا لا يبقى المنكر منكرا. ولكن مع الأسف أنه يعني بسبب هذا الزحف من هذه الحضارة المعاصرة، وبسبب أيضا الأدوات ولا سيما ما يسمى بوسائل الإعلام سواء المسموعة أو المرئية وهي أكثر، والمقروءة طبعا، لكن المؤثر جدا هو المسموع والمرئي، المسموع سواء كان إذاعة وغيرها أو المرئي سواء في التلفاز أو الآن أدوات التواصل الاجتماعي المعاصر. فكثرة هذا وفشوه في الناس، ومع الأسف تعود العين والأذن عليه، تجعل الناس يقل إحساسه. وإلا الحديث الوعيد في هذا الشديد جدا، لا في الآخرة ولا في الدنيا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف يعني خسف الأرض، ومسخ يعني يحولها قردة وخنازير، قذف يعني تلقى على الحجارة يرمون كما رمي قوم لوط. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك، متى يكون الخسف والمسخ والقذف؟ قال إذا ظهرت القيان المغنيات والمعازف يعني آلات اللهو بألوانها بأشكالها وألوانها، وشرب الخمر. وظاهر جدا الارتباط بين الخمر والأغاني والرقص، القيادة المغنيات الرقصات. فهذه الانصاعات العناصر الثلاثة هذه هي مكونات هذا المجهول، وهي جالبات الخسف والمسخ والقذف. وتكلمنا عن شيء في هذا في الجلسة الماضية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت أصوات المساجد وساد قبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور، وهذا هو الشاهد، ولعن آخرها ثم أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتابع بعضه بعضا، رواه الترمذي. وقال حديث حسن وقيل ضعيف، لكن شاهده هو كله شاهده مع الأسف على ولا سيما في الأزمان القريبة أغلبه قد وقع. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا. الفيء الغالب أنه يراد به المال العام، المال العام يعني موارد الدولة، سواء فيء أو غنيمة أو أي طرق تحصل بها الدولة الأموال وتغذي بيت المال أو تغذي صاحب الميزانية أو نحو ذلك، سواء في الرواتب أو مشاريع إلى آخره. هذا الغالب الفيء هنا مراد به عموم مداخيل بيت المال، أي مداخيل الدولة. إذا اتخذ الدولة بمعنى صارت دولة بين قوم محدودين، لأن الله عز وجل في الفيء ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستبين، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقلنا في مقابل ما جلسات سابقة، وهذا عجيب، أن الله عز وجل لم يتولى قسمة شيء وعلى جهة التحديد إلا المال في القرآن بشكل مفصل. المال فقط تولى الله قسمته وبين مصارفه وبين توزيعاته، الأول هو المواريث، الله تولاها بنصفها وربعها وثلثها وسدسها وثلثيها، يوصيكم الله بولادكم إلى آخر آية المواريث، أعطى كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالوصية لوالده. الأبناء حقوقهم، والبنات والأخوات والأمهات والأزواج، وكل قسم بدقة في القرآن، بينما القرآن رأسه في أنه لا يتدخل في التفاصيل إلا في المال. الثاني الزكاة، الله ذكر مصاريفها: إنما الصدقات فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي الغارمين في سبيل الله وفي السبيل، بدقة الزكاة بين مصاريفها على الدقة: المساكين والفقراء والعاملين في الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وفي السبيل. الثالث الفيء، وهو هنا ما فعله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. العلة كي لا يكون دولة، بمعنى لا يكون حكرا ومتداولا بين طبقة خاصة، وبالفعل يعني كما التعبير المعاصر ما يسمى بتفتيت الثروة، تفتيت الثروة بمعنى حتى لا تكون حكر في أسرة معينة ولا في فئة معينة ولا في قبيلة ولا في وظيفة معينة أو في طبقة معينة، لا، تفتيت. ولهذا الميراث يفتت، الميراث يفتت، حينما يكون غني له عشرات الملايين ثم يتوفى تذهب تركته بين أولاده، كل يأخذ نصيبه بحيث تتوزع وهكذا بحيث لا تكون حكرة. بينما في الوقت الحاضر عند الغربيين طبعا لا يحكمون بالحكم المسيحي ولا باليهودي، إنما بحكم العلماني، ولهذا الثروة أبدا الثروة صاحبها هو اللي يصرف فيها، يمكن أن يمنحها كلبا كما لاحظتم أحيانا يمسك كلب فيجي ثروة لكلب أو يعطيها واحد أو يعطيها بيت فقراء. ديننا لا، أحق الناس بالمال الأولاد، بل الله عز وجل، ولما نقف عند هذا قليلا، الله عز وجل حينما قسم المال بين الأولاد قال يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم يعني بنين وبنات. الولد في اللغة وفي القرآن وفي لغة الشرع الولد يطلق على البن والبنت، لقي ولد أولادكم يعني البنين والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كنت واحدة، كل هذا في الأبناء في الأولاد، وإن كانت بنت واحدة وإن كانت واحدة فلا نصف. ثم قال وليأبويه لكل واحد من هو سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني الباقي الأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي الأب، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ماذا قال بعدها؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه هي حكمة التوزيع، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بينها لو تركت لك ولي كورق ابني هذا، هو اللي مشرى مستقيم يصلي في المسجد أعطوه الفلوس كلها، تقول هذا ابني محارف ما أعطيه ولا أقرش واحد، أو تقول لا هذا مسكين وفقير أعطوه، وهذا ما شرى غني ويحسن التجارة لا تعطوه. هذا كان لا بالعدل. ليش؟ لا تدرون أي، لأن الله سبحانه له الحكمة، كثير ما يغيب عنا، فما تركت للظاهر مما ندرك، نعطي المتدين ولا نعطي الفقير ولا نعطي الولد أكثر ولا نعطي البنت أكثر ولا نعطي الأم أكثر من الأب ولا قسمة بالسدس والربع والثلث إلى آخره. قال في الأولاد لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تعرفوا، فالله له الحكمة في هذه القسمة العادلة، ولا تترك ما تترك لما يظهر لنا من ظاهر أن هذا فقير محتاج ولا هذا مسكين ولا هذا مريض ولا هذا معاق، أبدا، يأخذ المعاق يا الصحيح، يا المعاق يأخذ كالصحيح، والفقير في ميراثه كالغني كل واحد، والمتدين كالمنحرف، والبنات كما في التفصيل معروف، والأولاد. ولهذا فعلا لكي لا يكون دولة في الأغنياء، فإذا تحولت موارد الدولة إلى 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 حكر وصار فيها لعب وتلاعب، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا، يعني حكرا، يذهب إلى طبقات معينة فئات معينة، قد يكون كبراء الدولة ولا كبراء كذا ولا كبراء الأسر ولا كبراء كذا ولا كبراء، كان بيت المال له توزيعاته وله استحقاقاته، يعطى بعدل لكل أحد الحق في بيت المال إلى آخره، في توزيعات أيضا لولي الأمر سياساته في هذا، لكن في حدود ضوابط الشرع، ولا يكون دولا بمعنى يكون حكرا وقصرا على فئة دون فئة. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما، الأمانة يبدو والله أن معناها المسؤولية، الأمانة المسؤولية، بمعنى الوظائف. إذا صارت الوظائف مغنم ليس 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 يؤدي عمله مقابل ما يأخذ منه، لا لكسب، ولأجل يعني أيضا قريبا من الدول بمعنى أنها لا يؤدي العمل على وجهه، إنما يتوظف من أجل فقط يستولي على المال بطريق بطريق صحيح أو غير صحيح، بما أن تتحول مسؤوليات إلى مغنم مكاسب. ومع الأسف تلاحظ في بعض الدول هاي الوظيفة يعني حينما يكون واحد مسؤول كبير يأخذ قدر ما يستطيع، لماذا؟ لأنه يعرف أنه لا يبقى، يقول لماذا ما أخذ نصيبي الآن؟ هذا مغنم، وهذا مع الأسف موجود في بعض الدول، واضح واضح جدا، ويجي يأخذ أربع سنوات خمس سنوات ثم يصبح من الأثرياء، يفصل حتى لو فصلته شبع. هذا معنى الأمانة مغنما، بمعنى المسؤولية جعل محل كسب حرام. الأمانة بمعنى المسؤولية، والزكاة مغرمة بمعنى أصبحت شبه ضريبة، بمعنى لا يؤديها الإنسان تدين، يؤديها بثقل، ويؤديها كأنه غارم وكأنه يؤدي ضرائب. فرق كبير بين الزكاة والضريبة، كبير جدا. أولا الزكاة هي على الأغنياء فقط، والزكاة أيضا توزيعها دقيق، سواء في ما ذكر العزيز في كتابه أو ما جاء في السنة، حيث أنواع المال فيها الزكوية، ومن حيث المقادير، ومن حيث الأوقات فيها ما كان سنويا، وفيها ما كان تحققه من حصاده، وفيها ما كان في توزيعات دقيقة، فيها تدين، ما ليس الضرائب على وهي على الأغنياء فقط وليس على كل الناس، إنما على من كان غنيا وحصل نصابا وحال عليه الحول، إذا كان عروض تجارة أو إذا كان من سائمة الأنعام المعدة للدر والنسل أيضا، أو كان زروع ثمار، هذه أيضا تؤدى من الحصاد إذا حصد لمرة واحدة في مرة واحدة وليس كل سنة. بمعنى المحصول الزراعي سواء كان عنبا أو كان تمرا أو كان برا أو كان أي نوع من مرة واحدة، يكون فيه العشر، ربع نصف العشر، ربع العشر، على حسب الأحوال التي ذكر العلماء فقهاء في تفاصيله ودلت عليها السنة. إذا كان يسقى من ماء السماء، إذا كان يسقى بأنهار، إذا كان يسقى بنواضح، كله تختلف أنواع حسب أنواع الكلفة، كلما زادت الكلفة قلت نسبة، وإذا سهلت الكلفة من ماء الأمطار زادت النسبة بشكل دقيق. وهي ديانة ليست مغرم، لأن الزكاة الشرعية طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر المال، تطهر النفس وتزكي النفس وتنمي، هذه الزكاة الشرعية. لكن حينما تتحول إلى أن تكون مغرم، بمعنى يتهرب الناس عن الزكاة ويظن أنها أشبه بضريبة أو جزية، بمعنى قل التدين، سواء من الدافع ومن الأخذ، سواء الأخذ الفقير أو الأخذ بيت المال، لأنه يأخذ الإمام له حق أن يأخذ الزكاة، الإمام له حق أن يأخذ الزكاة من الأغنياء بطرق معروفة. والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، أيضا هذا خطير، وإن كان يعني باب التعليم قد يكون أوسع من قضية الفي دولا والأمان مغرما والزكاة مغرما، لأن الأصل لا شك أن الإنسان يصلح نيته في طلبه العلم للدين، يعني لغير صلاح النية، وكلما وفق الله العبد طالب العلم لإصلاح نيته كان الخير وكان البركة وكان التحصيل وكان الأثر على صاحبه. أولا العلوم الشرعية هذه قد يكون ظاهر فيها الأمر، علوم الحلال والحرام وعلوم الحديث والتفسير لا شك أنها علوم شرعية بحتة، وهذه يعني قد يفقه الناس فيها معنى الدين. لكن حتى العلوم الأخرى كالطب والهندسة والفلك والتاريخ وغيرها أيضا كلها يمكن أن يصلح العبد في نيته، فحينما يكون الطبيب صالح النية قرب لهذا فحينما يكون الطبيب صالح النية بطبه لأن سيحتاج طبه، ولا سيما إذا كان مسلما خيرا فاضلا يخدم الأمة بهذا العلم المهم جدا، ولا سيما في عصر الحاضر. عصر الحاضر الطب لا شك أنه تقدم يعني قوية جدا، سواء في العلم نفسه أو في أدواته، أدوات الطبية العلاجية أو الكشفية أو غيرها. ولهذا يعني حينما يكون الطبيب مسلما ويقصد بعلمه هذا الجميل والمهم يقصد به نفع إخوانه وأيضا تطبيق المعايير الإسلامية عليه من حيث حفظ الأسرار ومن حيث صيانة العورات ومن حيث الأمور كثيرة، تعرف أن الطبيب يطلع على أشياء كثيرة جدا في أحوال المريض من حيث يعلم المريض أو لا يعلم الطبيب. ولهذا فعلا من 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 متطلبات منها القسم الطبي بحيث أنه لا يقول أسرع. فحينما يكون الطبيب مسلم متدين يؤدي طبه بمهارة فائقة ثم أيضا بهذه الضوابط لا شك أن هذا من أفضل القربات. ومثل سائر العلوم حتى الهندسة وحتى غيرها حينما يديها على وجهها ومع تقنياتها مع حفظ حقوق الناس وحقوق سواء بمقاساتهم بمواصفاتهم سواء مواصفات بناء أو مواصفات تصنيع أو مواصفات إلى آخره، كل هذه تحتاج إلى هندسة بأنواعها، سواء هندسة كهربائية هندسة بدنية كما يقولون وهندسة معمارية هندسة إلكترونية هندسة بأشكالها فروعها دقيقة جدا. هذه كلها تحتاج الأمة، وحينما يكون عليها صالحون وأخيار يحفظون الأمة حقوقها ويحفظون للأمة أيضا هيبتها ويحفظون لها أيضا قوتها، هذا كله مبني على هؤلاء الصالحين. هذا معنى وتعلم لغير الدين. وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وهذا أيضا مشكل. ولعلي أشرت في جلسة قريبة قبل أيام ما يتعلق بالوقت الحاضر وأيضا الحضارة الزائفة والتي خاصة نقول في أخلاقياتها وليس في مخترعاتها، مخترعاتها ومكتشفاتها ولا شك أن هذه من المحامد ولا يمكن ينكر ولا يمكن أن يستغنى عنها. نتكلم عن أخلاقيات لأن يعني مع الأسف فصلوا بين العلم والأخلاق، فصلوا بين الدين والدنيا، وهذا الانفصام النكر كما يقال. فنتكلم عن أخلاقيات كيف انجرفت الحضارة بحيث أنه وأبرز ظاهرها التفكك الأسري خاصة عندهم لا تكاد كما قلنا حين تكلمنا عن الرحم، قلنا لا يعرفون أخوال ولا أعماء، بل حتى أمهاتهم وأبائهم لا يعرفونهم إلا كما قلنا في العيد يرسل إما وردة أو زهرة أو يرسل بطاقة معايدة لا كذا، بل حتى إذا مرضت لا يزورها إنما يرسل لها بالهاتف أو يرسل ورقة أو يرسل وردة أو نحو ذلك. فصار تفكك أسري، فصار لا يكاد يعرف إلا إما صديقته مع الأسف، وهذا لا يجوز حرام، أو زوجته، بينما لا يكاد يعرف أمه. ومع الأسف هذا سرى كما تلاحظون في ديار المسلمين، وإن كان ليس بنفس النسبة، لكن سرى وتأثر، ولذا تشعر أن 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 الحياة الأسرية القديمة والتجمع الأسري والرحم و و و و و و و و يعني منزلة الكبار ومنزلة كبار العائلة ومنزلة الأم ومنزلة الجدة تخلخلت كثير، وهيبة الكبير العائلة، هيبة الأب، هيبة أيضا الإحساس بأن الكبير يستطيع يتدخل تدخلا حكيما وتدخلا وقورا، بحيث الإنسان يخجل ولا يكون هناك يعني تفكك أسري. بينما الآن يكاد يقول ما في كبير كما يقال، ما في كبير، مما ظهر أن الإنسان يطيع امرأته ويعق أمه، بل وصل الحال كما تعلمون أنه يحمل أمه إلى دار العجزة، وهي عاقلة وقادرة وغير حتى لو كانت غير عاقلة، ويصيب بطريقة معينة، هذا لا يتصور أن يفعلها مسلم. يوم بالله واليوم آخر ويوم بالرحم والأم والعق والأم والبر، ما يمكن. لكن نتيجة الهزات العنيفة حصل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء ستقع. طبعا هذا لا يعني أن ليس للزوجة حق، الزوجة لها حق والزوجة أيضا تطاع، لكن بالمقارنة. وأيضا ليس للأم أن تتعسف، الكلام ليس في هذا، الكلام في إهدار حق الأم. أما قضية أن تطيع أمك وتظلم زوجتك هذا لا يجوز، تعطي زوجتك لها حق وأم لها حق. لا ينبغي حين نقول حق الأم أن تهمل الزوجة، لا، الزوجة لها حق وحقوقها مختلفة عن حق الأم. وأيضا طبعا أيضا ينبغي أن يعلم الأم طبقة والبنت الزوجة صغيرة طبقة، ما هذا تعامل هذه غير تعامل هذه. لكن الابن الحكيم يعامل أمه بوقارها وبحقها ويحفظ منزلتها ويحفظ مكانتها، ولكن الزوجة أيضا لها نوع تعامل آخر. فالمقصود أن 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 لكل حقا، ولا يجوز أن يكون هذا حسب هذا. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في أن يهدر حق أمه، وهذا اللي مع الأسف بدأ يشبه أن يكون تيارا جارفا، يطيع امرأته ويعق أمه، عقوق يعني تقصير في حق أمه، يعني عقوق والتقصير، يعق أمه يعني يهمل حقوق أمه. ولا شك أن هذا خطير جدا، ليس فقط يعني العقوبة الأخروية، لا، عقوبة دنيوية، ومن أظهرها التفكك الأسري، ومن أظهرها أيضا الطلاق، نسبة الطلاق عالية جدا. لماذا؟ لأن مسار الحياة تغير، ولأن النظرة للأسرة تغير، كل واحد ينظر للآخر على أنه يريد أن كأنها ثياب، كل واحد أن يقطع من صاحبها أو يقطع يصيبه، وكأنه يأخذه بقوة أو يأخذه بمكر. لا تسود المودة والسكينة والرحمة، إذا سادت السكينة والمودة لا يمكن يكون في طلاق، وساد العدل وساد الإحسان لا يكون طلاق، لكن غالبا يكون مع الظلم ومع القسوة ومع العنف ومع عدم تغليب جانب العقل والحكمة. المقصود أن 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 أن, أن من علامات آخر الزمان أن يطيع الرجل امرأته ويعقوه من سر السلام، وغالبا ذكر الأم وإن كان قد عقل الأب، لكن غالبا تتأثر الأم أكثر، لأن الأم هي اللي بحاجة أكثر، والأم هي تكون في البيت غالبا قاعدة البيت، بينما الأب إلى حد ما مستقر بنفسه وقد لا يكون له ذلك التأثير، فالأم هي المحتاجة، الأم محتاجة حاجة جديدة لأولادها، والأم أيضا رقيقة حساسة وإن كانت غير محتاجة، تحب أن ابنها يظهر الطاعة ويظهر الخضوع ويظهر الأدب ويظهر فعلا الاعتراف بالجميل. الأم أكثر حساسية. في مقابل الأب قال وأدنى صديقه وأقصى أباه، يعني التعبير عجيب، فإن الأم عقوق والأب إقصاء، والمقابل للأم الزوجة، والمقابل للأب الصديق يعني الزميل. فإن تجد إنسان مع الأسف تجده يعني ينبسط مع زملائه ومع، وهذا حقه، لكن لا يكون على حساب استنقاص أبيه. هذه قصة أظن حقيقية. أب عنده ولد ابن رباه محرصة جدا على تعليمه، الأب عامي ليس متعلما، الأب عامي ليس متعلما، وعليه هيئة العوام، ما عليه هيئة يعني المتعلمين لا هو، لكنه عاقل وجاي وذكي، لا علاقة بين العلم والعقل ولا علاقة بين العلم وحس التدبير، كل واحد عالم لكن ما يحس يدبر. فهذا الأب عاقل ومدبر وإن كان عاميا، وقد يكون أيضا يعني مستوى دخله أيضا قد يكون متوسط أو أقل متوسط، فحرص على ابنه وبالفعل علمه تعليما جيدا، وأخذ كما يقال أرقى الشهادات، لكن الابن رأى من نفسه أنه متعلم ويستنقص العوام بما فيهم أبوه، وصار الابن يأتي بزملائه البيت، والأب يفرح بأن يرى ابنه مع زملائه وحتى يخدمه، قد يقدم الشاي قد يقدم الأكل، والابن يشعر بنوع حرج من أبيه، ما يرغب أن كأنه لا يحب أن يكون أن يكون أن يكون أن ما كان يود لو كان هذا أباه، لأنه مع طبقة متعلمة ومثقفين وعلى عقل، وقد يكون لباسهم مختلف وقد يكون جلستهم مختلفة وحديثهم أيضا قد يكون فيها أمور يعني لا يحسنها الأب، بينما الأب فرح جدا بابنه وزملائه وسعيد أنه يخدمهم. ويبدو في القصة كأنه لا يعرفون أن هذا أباه، وقد يكون أول مرة يزورهم أو شيء. فالزملاء سألوا قال من هذا الشيبة اللي يجي رايح جاي؟ الابن لم يفقه الله عز وجل، قال هذا خادم عندنا. الأب سمع الكلمة وقف، لكنه كان حازما، فدخل مغضبا، وأظن قد يكون معه عصا أيضا، وطردهم جميعا وقال هو صادق، أنا لست أباه، أنا رفيق أمه، أنا لست أباه، أنا صاحب أمه. طبعا صاحب أمه هو فين صاحب أمه؟ زوجه زوجته، لكنه يريد أن يقول هذا ليس ابني، قال هذا ليس ابني، لكن أنا صاحب أمه. ففعلا طردهم جميعا، حاولوا يستأذنوا ويستسمحوا ويستقبلوا. تقول أحيانا يعني كونك تستنقص أباك نظرا لأنك بلغت منزلا أو بلغت درجة أو حصل عندك دخل ليس كان عند أبيك، أو كان أبوك فقيرا لما فتح الله عليك، أو كان أبوك عاميا فصرت متعلما، أو أو, 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 أو أي سبب من الأسباب التي جعلتك تشعر باستنقاص أبيك، هذا لا يجوز. بمثل هذه الصور يقرب صديقه ويقصي أباه. وقد يكون الإقصاء قد لا يكون إقصاء حسي، قد يكون إقصاء معنوي وهذا أشد. يعني قد تظهر لأبيك الاحترام بينما في داخلك تقصيه أو تستنقصه، هذا خطير جدا، لأن هذا يرجع إلى أخلاقك ويرجع إلى دينك. عليك أن تتقي الله عز وجل، تكون صادق قمة الصدق في حبك لأبيك وأمك، وفي توقيرك لأبيك وأمك، وفي اعترافك بفضلهما مهما كان، مهما بلغت من منزلة، ومهما بلغت من جاه، ومهما بلغت من مال، يبقى أبوك وأمك. ومهما كان أبوك على درجة من قلة ذات اليد، أو حتى قلة العلم، أو حتى قلة الدخل، هذا يبقى أبوك هو المربي، وهو الذي فعلا يعني لا يكاد طرفه ينصرف عنك فرحا بك وهو ينظر وأنت تكبر أمامه، وينظر الساعة، ينتظر الساعة التي تؤدي فيها شيئا من جميله. فحذاري أن يستنقص أحد والديه، حتى استنقاص داخلي. قد تظهر نوع من الإكرام وهذا جيد، لكن يجب حتى داخليا حقيقة. ولهذا لو تأملت آيات الإسراء عجيبة، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو تتأمل هذه المراحل العجيبة في خطاب القرآن لك، كيف تتعامل مع والديك، يعني هذه الوالدين، وقل رب ارحمهما، لا تقول أوف، يعني لا يصدر منك إحساس بالتأفف، إحساس لهما بتأفف، فما بالك أن ترفع صوتك أو تهز إيديك أمامه، ولا تنهر، لا ترفع صوتك، وقل لهما قولا كريما. قول كريم هو القول المؤدب الذي لا أذى فيه، ما في أي حساسية، أي شيء يؤذي، قول كريم من الأدب، من الحياء، من غض النظر، من غض البصر، من الهمس، خفض الصوت، هذا قول كريم. عبارات متخيرة جدا لا تجرح أبيك، لا تجرح أباك ولا أمك، هذا قول كريم. قول كريم، رزق كريم، قرآن كريم، عرش كريم، الكريم الإيجابي الذي لا سلبية فيه، والأجر الكريم. فالكريم في اللغة العربية عجيب، يعني ليس فقط الكرم المالي والكرم، لا، الكرم الكريم هو الذي خير لا شر فيه، إيجابي لا سلبية فيه، نافع غير ضار، هذا الكريم. قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. ما أنا لا أظن أحد يستطيع أن يفسر العبارة، يعني مهما بلغ في البلاغة وفي المجازات والمجاز وحقيقة ما يستطيع. اخفض جناح الذل من الرحمة، افهموها بأعمق ما تفهمون. الله قال اخفض لوالديك جناح الذل، هو جناح ذل مخفوض،
ما في أكثر استذلال للوالدين من هذه الصيغة. يعني ينبغي أن تستذل لهما استذلالا قمة الاستذلال. اخفضوا ذل، اخفضوا جناح الذل. من الرحمة بمعنى رحمة منك حقيقية. لماذا؟ لأنه سوف يقول لك كما ربياني صغيرا. أسألكم بالله أن تستحضروا أو تسترجعوا كيف الأم والأب ينظرون للطفل وهو طفل من حال ما يولد، وهو يعني عندهم من الرقة والرحمة وتتبع الحركات، فحينما يبدأ يناغي ويغاغي وحينما يبدأ يزحف وحينما يمشي وحينما يمشي ويطيح شيء عندهم من ربياني صغيرة. كيف الأم والأب يرعون الأب في حال الصغر؟ أنت في حال الصغر الأذى ما ترفعه عنك، الذباب حينما يقع على 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 عليك لا تستطيع أن تدفعه. فنقول هذه الآية عجيبة في تجسيد ما يجب أن يجسد من حق الوالدين. فإذا لا يعني ينبغي لا يخطر في بالك أن تقصي أباك ولا في قلب ولا إقصاء داخلي في قلبك، وإن أظهرت التودد وأظهرت العبارة الطيبة حقهم أعظم. فإذا كان يعني في الآية الأخرى في سورة لقمان، إذا كان مشركين كافرين ويدعوك الكفر يقول احفظ حقهم، ما في أشد من هذا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فرض وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا كيف هذا يطيع أمه ويطيع امرأته ويعق أمه، وهذا يدين صديقه ويقصي أباه؟ ثم قال وظهرت الأصوات في المساجد. أيضا هذا عجيب، ولا شك أن هنا يدل على الذم، يدل على الذم. وإلا أحيانا يا إخواني قاعدة لطلبة العلم، ذكر العلماء، ليس أو ذكر الشيء علامة على الشيء أو على شيء لا تدل على حل ولا إباحة، على حل ولا حرمة. ذكر الشيء علامة على شيء لا تدل على حل ولا حرمة، هذا هو الأصل. ما معنى ذلك؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العانة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه علامات الساعة. هذا لا يعني أن التطاول في البنيان حرام، ولا أنه مكروه، ولا يعني ذما للعالة ورعاء الشاء أبدا، هي علامة. الحكم يؤخذ من الأدلة الأخرى إن وجد إن دلت الأدلة الأخرى على التطاول في البنيان إلى آخره. وهذه قاعدة ذهبية. مثلا حينما قال في 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 الخوارج سيماهم التحليق، لا يعني التحليق حرام أو حلال، لكن علامة التحليق. حكم التحليق وخذنا المادة الأخرى بس يدل هذا علامة بس. فذكر الشيء علامة لا يؤخذ الحكم، أما هنا لا، الله سبحانه وتعالى لأنه قال خسف، عند ذلك فليرتقب على ذلك الحمراء. يعني هنا أشياء لا شك التحريف واضح، مثل العقوق الأم وإقصاء الأب واتخاذ الفيء دولا والمال مغلما، لا شك هذه واضحة أنها ممنوعة وأدلتها لا أدلتها. لكن أصوات المساجد لا شك أنه يعني أول ما يظهر لنا مكبرات الصوت، ولا شك طبعا ليست حراما مكبرات الصوت، ولا حد قال موجودة والحاجة إليها، وأنا الآن أتحدث من خلالها. لكن قد يكون، وهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظه إخواننا جزاهم الله خيرا أئمة المساجد والمؤذنون، وهو النية والإخلاص، النية والإخلاص. وإن كنا وأوصيكم وأوصي نفسي لا تدخلوا في النوايا، أحيانا إمام المسجد يحاول يسوي مكبرات الصوت يرتبها ويحطها ويحطها عند المحراب بعد ليش المحراب ويحطها والمنارات يزيدها، وأحيانا حتى المحسنات الصوتية يضعها أحيانا أيضا. ف عليه هو، لكن لا 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 ليس أن نحاسبه، عليه هو أن يتقي الله في صلاح النية، لكن لا نتهمه في صلاح النية أبدا، وإياكم أن تتهموا أحدا في صلاح النية أبدا، إياكم مهما بدا لكم من حركات، لأن النية بين العبد وبين ربه، وأنت في غنى، لا تدخل في بين الناس وقلوبهم ونياتهم، فهذه سرائرهم إلى الله عز وجل، لا تدخل فيهم. وخاصة أيضا ما دام تكلم المساجد، أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، فكون الإمام يجتهد في تحسين صوته ليس معيبا، وليس بالضرورة يدل على أنه يريد الرياء، لأن أصل تحسين الصوت مطلوب شرعا، أليس كذلك؟ مطلوب أن يحسن الصوت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أبا موسى الأشعري وعنده صوت جميل سمعه يقرأ، طبعا أبو موسى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي سمعه، قال له أبو النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ماذا قال موسى؟ قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما قال لا 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 تعمل كذا، هذا عنده صوت جميل حبر، وما أذن الله لشيء إنه النبي أن يتغنى بالقرآن، والتغنى بالقرآن مطلوب تحسن صوته. ولهذا لا تدخل في نيات الأئمة حينما يحسن أصواتهم أو حينما يرفع صوته ويخفض صوته ويحاول أن يحسن صوته، هذا حق أن يكون مرائيا أو غير مرائي بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الله، لكن هذا الحياة الصوت يعني قد يكون فعلا يعني يوحي لهم أنه قد تكون نواياك غير مستقيمة، مع أحيانا ما قد يكون فيه نوع من التشويش على بعض إلى آخر. وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة تفاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، أي متقاربة بمعنى. ولا شك طبعا كل بلد فيها رجالها كما يقال هي عصاية، وهذه سنة الله عز وجل أن نكون الصبقات فيها السادة والكبار وفيها السوقة وفيها أبوات، وهذا سنة الله في الخلق. ولو لم يكن ذلك ما استقام المعاش، لو كان كلهم سادة ما خدم بعضهم بعضا، مثل الجيش، لو كان الجيش كله ضباط ما زي شيء، في ضباط وفي جنود وفي مراتب، كذلك المجتمع. الله عز وجل يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخري، فطبقية موجودة بحيث علية القوم والسالة والكبراء والعقلاء والأشراف ومن دونهم التجار إلى آخره، الفقراء العمال، طبقات موجودة، السفهاء والذين لا يقيمون الناس ولا يحترمون الناس. حينما تتغير المقاييس ويكون الرؤساء من هؤلاء الفسقة ومن هؤلاء السقطة ومن هؤلاء الذين فعلا لا يعرفون البلد ولا قيمة الناس ولا قيمة الرجال، تفسد البلد. وأظن أحيانا أظن بس ما بالتمثيل لكن لا أقطع طبعا أجزم، أحيانا بعض الانقلابات العسكرية تأتي بأمثال هؤلاء، بعضها لا كلها يعني، أو نوع تمثيل يسود الناس ما لا غير معروفين في البلد ولا غير معروفين، ولهذا يكون أحيانا يكون يعني الأثر السلبي أكثر. المقصود أن فعلا سادة القبيلة فاسقوا، وكان زعيم أقوم يرضى له، وأكرم الرجل مخافة شره، يتسلط يكون هذا شيء كثير يكرم، ليس لمقامه ووقاره وأنه يسقط القبيلة، لا درعا لشره. وظهرت هذا الشاهد، وظهرت القيان والمعازف، القيان مغنيات والمعازف هذا اللهو وزوج الخمر كما قلنا، هذا أيضا طبعا يتعلق بأنواع السينما والمسارح مع الأسف، وأنواع الفنون الموجودة مع الأسف هذه، وتكلمنا عنها في الحديث الماضي. ولعن آخر هذه الأمة أولها، ومع الأسف هذا موجود، ولا سيما يعني ابتلوا، أنا أقول ابتلوا، هذا بلاء ابتلي بالشيعة، أن فعلا أن يكون من 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 دينهم أن يلعنوا، هذا مو دين، ما في أمة تلعن أهلها أبدا، كل الأمم ولا سيما حواري الأنبياء كلهم يفخرون بهم، كل الأمم تفخر بصحابة الأنبياء، وأرقى ما في كل أمة إلا صحابة الأنبياء، هؤلاء يلعنون الصحابة، أقول هذا بلاء لهم، وهذا أن فعلا أن يكون من دينك أن تلعن، أصلا لا ما ليس حتى غير المسلمين، حتى الجهلة حينما يسيد فيهم اللعن ليس دينا، ينزه لسانه على حتى لمن يستحقه، فما بالك أنت تقرب الله باللعن، حتى الفرعون ما يلعن يا شيخ، الله لن يسألك يوم القيامة لعنت فرعون ولا ما لعنته أبدا، لن يسألك كيف تتقرب بلعن، لكن هذا من الخذلان، حقيقة الخذلان أن يكون هذا المسلك. ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك الى الحمراء، نسال الله السلامه، طبعا وعيد وقد يكون لم ياتي بعد، نسال الله السلامه ان لا يدركنا، وزلزل وخسف وصل وقف، زلزل معروفه الهز والخسف، نسال الله السلامه التسخ في الارض، والمسخ تحويل الخلق الى غير الخنازير، والقذف حجاره، نسال الله السلامه، وايات تتتابع، ما إن النبي إذا ما ذكر كل ما سوف يأتي، إنما هذه إن صح التعبير عينات، صلى الله السلام صلى الله السلام، تتتابع كنظام من بال قطع سلكه، يعني حبات منظمة ثم
السلك البالي سقط جميعا، نسأل الله السلام.
ونكمل بقية الحديث في الجلسة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله.
يقول جزاه الله خيرا، أين دور العلماء والدول الإسلامية للحفاظ على الهوية الإسلامية، وخاصة بعدما ذكرت بأن أفراد الأمة استأنسوا بالرجوع إلى خيره؟ لا شك طبعا أن للعلماء، يعني أن على العلماء دورهم ومسؤوليتهم، وأحسب إلى حد ما أنهم يقومون لا شك أنهم يعني يقومون بأعمال كثيرة جزاه الله خيرا. وإن كان طبعا لا يعني هذا أنه لا يوجد قصور، القصور موجود على كل حال، لكنهم يقومون. لكن مع الأسف أن يعني أحيانا التمكين لغيره، التمكين لغيره، والمتنفذون أيضا في مفاصل التأثير عند غيره، ومن هنا يأتي المد والجزم. وإلا في الجملة هم يقومون ويعملون ويجتهدون. طبعا العالم له مساران أو أكثر، مسار مع العامة، وهذا واجب عليه أن يوجه العامة، وأن يكون له حضوره سواء في محاضرات، في الدروس، في وسائل الإعلام، في التدريس، في 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 مواطن كثيرة. والعلماء أيضا والعلماء درجات يا أخوان، أما هم درجات تخصصات أو مواهب، منهم الخطيب المؤثر، منهم المحاضر، منهم المدرس، منهم الواعظ. فليس كل عالم يجمع بين الوعظ وبين الخطابة وبين المحاضرة وبين التعليم، يختلفون. بعضهم يحسن التعليم ويربي التلاميذ بطريقة عجيبة، سواء في التدريس، في التدريب، في الأسئلة، في طريقة التعليم والتحضير والبحث، بينما لا يحسن الخطابة أو لا يحسن المحاضرة، بينما آخر لا، خطيب مسقع يأخذ بالألباب، بينما في التدريس ما يحسن. المقصود أن العالم له مسؤوليته نحو العامة ونحو الحكام، وليس بالضرورة أن نعلم دورهم مع الحكام، وهذا هو الذي يعني أحيانا يتطلع بعض الناس. لا يلزم أن العالم يخبر الناس ماذا فعل مع الحكام، لأن الحكمة قد لا تقتضي، إما كتابة أو حضورا أو مراسلة أو أي وسيلة من وسائل التخاطب بين العالم وولي الأمر. ولا يلزم فعلا أن يطلع الناس على ما قال، بل أحيانا قد يكون إطلاعهم يفشل في الترتيبات التي يراها. ما هي كفارة من استمنى بيده متعمدا بشهوة ومشاهدة النظر محرمة في نهار رمضان؟ ومخطئ. أولا الاستمناء حرام وتشتد حرمته، والإنسان صائم في رمضان فعليه يتقي الله عز وجل ويتوب، لكن ليس عليه كفارة، يقضي هذا اليوم ويتوب توبة صادقة. الكفارة في الجماع، أما الاستمناء ليس فيه كفارة. مزمار عند نعمة، سوف يتشرع إن شاء الله في الجلسة القادمة، لكن غالبا أنه قد يكون عند يعني مزمار محرم عند نعمة، بمعنى شيء من نعم الله عز وجل قد يكون، نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ماذا على الرجل لو أخذ من أظفاره وشعره عمدا في وقت العشر لمرض يضحي له؟ على كل حال يمنع، لكن ليس فيه كفارة، عليه أن يتوب ولا يعود. إذا مات الرجل قبل أن يضحي الأضحية هل يجب على أهل أن يضحوا أم تسقط؟ الأضحية ليست واجبة، مستحبة. مستحبة إن ضحى الحمد لله حتى ولو كان حيا، وإن لم يضحي ليست واجبة على الصحيح. حديث لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فإن عامة الوسواس منه، ولا شك يعني لا الإنسان بمعنى المستحم بمعنى إذا كان فيه ماء، أما إذا كان محل خاص للبول لا معنى، لا معنى، لأن الوسواس حينما يعني إذا كان غير محفوظ أو كان فيه رشاش، أما إذا كان في محل خاص لجريان البول لا معنى أن يبول في مجرى البول، لا إشكال فيه، وغالبا لا يجذب وسواس لأنه مخصص البول. أما إذا كان لا يعني حوض غير مفتوح مثلا أو حتى مادة أرضيته صلبة بحيث لو تبول يرتد عليه رشاش، هذا أحيانا فعل معلقة قد يجذب الإنسان الوسواس. هل تجوز الصلاة خلف المشرك ولا يعتبر كافر؟ إذا كان مشرك فهو كافر، لك على ما لا 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 هذه مقصودك بالسؤال. على كل حال فأحيانا قد تظنه مشرك وليس مشرك، وجود القبور في المساجد أو حتى ليس بالضرورة أن يكون ليس ممنوع وبدع وحرام، لكن قد لا تؤدي، ليس كل بعض المظاهر تؤدي للشرك. الشرك الطواف في القبور، إذا طاف بالقبر هذا شرك، لأن لا يجوز الطواف إلا بالكعبة، والطواف عبادة. أو سأل صاحب القبر قال أغثني أو المدد، هذا لا يجوز، هذا دعاء، دعاء لله وحده. وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبروا عن عبادتي، الدعاء عبادة. فإذا دعوت غير الله يعني صرفت عبادة لغير الله، وهذا شرك ولا يجوز طلب المدد. أما التوسل لا يجوز لكنه ليس شركا، بجاه فلان ولا بجاه كذا ولا كذا ولا بحق فلان لا يجوز لكنه ليس شركا. هل يعد مكان دورة المياه ونواحيها من الحرم علما أن المعتكف أحيانا يحبس من طرف الحرم إذا خرج لقضاء حاجته؟ الاعتكاف في المسجد، ساحات المسجد، ساحة الحرم الخارجية ليست من المسجد، أما الساحات الداخلية كصح المطاف من المسجد، أما الخارجية ليست من المسجد، فالمعتكف لا يخرج المسجد إلا لحاجة، كما تفضل يروح دورة المياه ويروح المطعم يأكل ولا أيضا يروح يغتسل لما نام ويعود. على كل حال إن منعوه ينتظر حتى يدخله فهو معذور. هل للسعي بين الصفا والمروة تطوع؟ لا، ليس السعي إلا في النسك، السعي لا يكون إلا لنسك حج أو عمرة. ماذا يقول المأموم عندما يثني ويحمد الإمام على الله في الدعاء؟ على كل حال الأمر واسع، إن قال آمين أو سبحانك أو كلمة تعظيمية أظن الأمر واسع إن شاء الله. هل من السنة لطخ المولود بالزعفران؟ لا، لا أعرف هذا، إنما السنة حلق رأس الطفل، يحلق ويوزن ويتصدق بوزن مشاعره ورقا يعني فضة. نعم الولد والبنت. نعم كيف يكون ثلث الأضحية؟ ما أدري مقصود بالسؤال يعني. ولا شك طبعا هم قالوا في نطاق في توزيع اللحم قالوا يأكل ثلث وتصدق بثلث و يعطي الثلث لأقاربه. والثلث طبعا نسبي تقريبي تقسيم الذبيحة إلى ثلاثة أثلاث يعني تقريبي. متى يكون الأذان في بالضبط الأذان في أذان المولود؟ قال يوم السابع. يوم السابع يأذن فيه. ولو أذن في أي وقت يعني في أي وقت أو عند ولادته الأمر واسع. يأذن في اليمنى ويقيه اليسرى ويحنك أيضا. هل يجوز التكنب بالقاسم؟ نعم يجوز، إنما كان ممنوع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا معنى. ماذا تنصحون؟ أحبك في الله. حبك الله، جزاك الله خير وجعلنا من المتحابين في الله. ماذا تنصحون شخصا يعق والديه؟ هذا من الخذلان حقيقة. ويعني ولعل فيما قلناه قبل قليل فيه وضوح إن شاء الله. لكن يعني من نعمة الله العبد أن يرزقه بر والديه، وأن يكون مؤدبا مع والديه، وأن يستمتع بخدمة والديه، هذه نعمة. أما العقل صلى الله عليه وسلم هذا خطير، أولا لأنه يؤدي إلى أن 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 يعقه أولاده، ولهذا من عق أباه عقه بنوه، فعليه أول حق لأبيه ولوالديه واتق الله عز وجل وليخشى العقوبة في نفسه في ماله بركة أولاده في أهله. ماذا تنصحون شخصا يعاني من معاصي الخلوات حيث يجاهد نفسه كثيرا وكل ما يتوب يرجع إلى المعصية؟ الحمد لله ما دام يجاهد نفسه هو على خير كثير، وما دام أيضا لا يزال الحمد لله يعني يخاف الله عز وجل ويراقبه، لكن عليه أن يبتعد عن يقلل من أحوال الخلوات قدر ما يستطيع، وأن يشتغل في الخلوات أيضا بغير ما 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 ما, ما يشغله من انحرافات، قد يكون بالذكر، قد يكون بقراءة كتب مفيدة نافعة، قد يكون باشتغال إنتاجات طيبة وأعمال مفيدة، يحاول يشغل وقته ولا ولا ولا, ولا يستسلم لمثل هذا الفراغ. ولكن الحمد لله ما دام يجاهد نفسه فليستمر، والله سبحانه والله سوف يعينه. نكمل غدا، نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.